كان محرما لها، إنما تكون وراءه هذا. يقول إذا كان إنسان في مكة فمن أين يحرم للعمرة؟ هل من التنعيم أو من بيته ومقره؟ نقول الإنسان الذي بمكة ويريد أن يأتي بعمرة إنما يلزمه أن يحرم من أدنى الحل من خارج الحرم، لأجل أن يجمع في إحرام بين حل وحرم، فيحرم من التنعيم أو عرفات أو جعرانة أو الحديبية أو نحو ذلك مما هو خارج الحرم. أما إحرامه من داخل الحرم فإنه يلزمه عليه فيه دم، لأنه أحرم من دون الميقات، فميقات العمرة بالنسبة للمكي الذي داخل مكة يكون من خارج الحرم من أدنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تحرم بعمرة أن تذهب إلى التنعيم، وكان بالمحصر. هذا يقول ما حكم طواف الوداع؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم مع الإثم. وأما بالنسبة للعمرة فإن الأولى أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا دم عليه. هذا يقول نظرا لظروفي العائلية والمعيشية وتنفيذا لرغبة والدين تركت حفظ القرآن، وكنت قد حلفت قسما بالله ألا أتركه حتى أتم حفظه، ولكني حصل لي ذلك وأنا مجبور، فما الحكم؟ نقول تكفر كفارة يمين ولا شيء عليك، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد هذا كله فإنك تصوم 3 أيام واجتهد في حفظ القرآن، فإنك تستطيع أن توفق بينها، فعندك أوقات فراغ كثيرة لا يكون فيها شغل لك، واجتهد في تحصيله، وإن شاء الله البر بالوالدين معونة على الطاعة وعلى الحفظ. هذا يقول ما الحكمة من تحليك الرسول صلى الله عليه وسلم للمولود في فمه بتمر، وهل نفعل هذا عندما يولد لنا مولود؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا حنك طفلا محفوظ لأجل أن يكون هناك شيء من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول ما ينزل إلى جوف هذا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون ببقايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كما أن للتمر مزية وفائدة كبرى إذا أنه نزلت إلى جوف الطفل من أول ما ينزل، فهذا له تأثيره، فيسعى في مثل هذه الأمور، وإطعام الطفل أول ما يولد شيئا من التمر. هذا يقول ما حكم وضع اليد على الصدر بعد المصافحة؟ لو كان السؤال ما حكم وضع اليد على الصدر أثناء الصلاة كان أفضل. وضع اليدين في الصلاة في حال القيام تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره، هذا هو أصح ما ورد في هذا الحال، وهذا من سنن الصلاة. وفي أثناء الركوع يضع الإنسان يديه على ركبتيه، وفي أثناء السجود يضع يديه على جنبي أذنيه، وفي أثناء الجلوس يفرش اليد اليسرى على فخذه الأيسر أو يقيمها ركبته، ويقبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة وهو واضعا لها على فخذه الأيمن. يقول كلام غريب، يقول علماء السعودية الأجلاء لا يجيزون للمعتمرين الذين جاءوا من خارج المملكة لحرم المسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لعمل عمرة إضافية غير التي أدوها عند قدومهم في سفرهم أي مرة واحدة، فما هو موقف الحجاج الذين يعتمرون من منازلهم بمكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وهم ليسوا من أهل مكة؟ هذا الذي وضع هذا السؤال يبدو أنه إنسان عامي أو أنه إنسان لا يعرف ماذا يقول. أولا، هل سمعت فتواهم وكلامهم حتى أنك تقول مثل هذا الكلام؟ العلماء هنا لا يقولون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة وليس كما ذكرت. العلماء هنا يقولون إن الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة فإن الأفضل في حقه أن يشتغل بالعبادة في مكة، لأن مكة وبقائك في الحرم أفضل لك من ذهابك للتنعيم، وأنت أتيت تريد الخير فهم يريدون أن يدلوك على الخير ويرشدوك إليه. إن أردت أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة فإن لك ذلك ولا يمنعونك من ذلك ولا يقولون أنك عملت شيئا محرما، إنما يقولون عملك ليس فاضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوه، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ألحت عليه، فذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر محرما لها ولم يحرم معها. فهذا الذي يقوله، فما تقول أنت؟ فكلامك هذا غير صحيح وغير دقيق. وأما قولك في آخر السؤال إن الحجاج الذين يعتمرون من منازلهم بمكة في اليوم الثامن، فالمعروف أن الحجاج لا يعتمرون في اليوم الثامن، الحجاج يحرمون بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإحرامهم بالحج في اليوم الثامن هذا هو الذي وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم يحرمون من منازلهم هذا هو التوجيه الصحيح الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ممن كان متمتعا وحل بعد عمرته أن يحرم في اليوم الثامن من مكانه كل من بيته، ولا يذهبون إلى التنعيم ولا يذهبون إلى غيره ولا يأتون إلى داخل الحرم، من كان بمنى يحرم بمنى، من كان بمكة يحرم بمكة، ويذهب الناس إلى منى في اليوم الثامن. فينبغي للإنسان أن يكون عندما يسأل أو نحو ذلك يكون واقعيا ويكون يفهم ما يقول. يقول: هل الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاث هل تعتبر طلقة واحدة أو أنها تبين منه الحال؟ هل هذا وقع ولا لم يقع؟ وين صاحب السؤال؟ على كل حال، مثل هذه الأسئلة ينبغي للإنسان الذي حصل وابتلي بشيء منها أن يراجع المحكمة ويبين ماذا قال للقاضي حتى أنه يحكم له بما تبرأ به الذمة، لأن مسائل الطلاق يختلف الحكم فيها باختلاف اللفظ، والإنسان يجب عليه أن يصون لسانه عن لفظ الطلاق، لأن الطلاق لا يستعمل إلا عند الحاجة، والطلاق كما قلت مرارا هو رحمة بالأمة وليس نقمة على الزوجة، وليس سيفا ولا صوتا يضعه الرجل في يده يهاجم به المرأة كلما رأى منها تقصيرا، وإنما إذا احتاج إليه ورأى أن استدامة الحياة بينه وبينها غير ممكنة فإنه يوقع عليها طلقة واحدة في طهر لن يجامعها فيه. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يستخدمه ليكون قائما بحدود الله. هذا يقول: زوجتي متوفاة وطلقتها قبل وفاتها، وكانت تطلبني 10,000، وورثتها أبنائي وهم بنتان وولد، وأنا معيلهم، فهل يعتبر أو يعتبر هذه السلفة التي علي منها واجب علي أداؤها علما بأن ورثتها أبنائي؟ نقول نعم، هذا حق لها. هل لها والدين؟ إذا كان لها أب أو أم فلا بد أن يعطوا نصيبهم، الأم لها السدس والأب له السدس، والباقي إنما هو للبنتين والولد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأم أمها وأبوها متوفين، أبوها وأخوها من أمها وأبوها متوفين،
ليس لها إلا الولد والبنت، بنتين وولد. هؤلاء هم ورثتها، إذا كان لها ولد وبنتين فقط وليس لها والدين فهؤلاء هم ورثتها، والمبلغ الذي عندك لها ينتقل إليهم، فكي تبرأ ذمتك منه تسلمه لهم.
وإذا أبنائي يسمحون؟
إذا سمحوا، إذا سمحوا فهذا عفو منهم، إذا أنهم سمحوا بهذا الشيء فحينئذ تبرأ ذمتك. يقول: تزوج إنسان أخته من الرضاعة دون علم منهما وأنجب أطفالا، وبعد فترة علم أنهما أخوين في الرضاعة، فما حكم هذا الزواج والأطفال؟ ينقطع في الحال، هذا في الحال يعتبر باطل ولا تصير زوجة له في الحال، وما مضى يعذرون بسبب الجهل، وحينئذ هم أخوة وليسوا زوجين، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يعاشرها. يقول: طالبني أبي بأداء عمرة عن جدي مع العلم بأنه كان لا يصلي ومات على حاله، فما حكم ما أمرني به أبي؟ وهل أنا أكون هكذا عاقا لأبي بخلاف أمره؟ نقول: لا، هذا لا تؤدي عنه عمرة، ولا يعلم أبوك بأنك لم تؤدي، فالعمرة أدها وانوي بها أنها لك أو لأبيك إذا كان لا يستطيع نحو ذلك وسبق أو سبقت العمرة، وأما جدك فلا تؤدي عنه، لأنه ما دام لا يصلي فإنه لا فائدة منها بالنسبة له. يقول: هل الوضوء سعي للشرط؟ هل الوضوء شرط للسعي في العمرة؟ نقول: لا، إنما هو مستحب، إنما هو شرط للطواف، وأما السعي فلا يشترط له الطهارة. يقول المساكين الذين في بلادنا لا يريدون الطعام وإنما يريدون النقود، فماذا نعمل في زكاة الفطر والكفارة اليمين؟ هؤلاء ليسوا فقراء ولا مساكين، وإنما هم أغنياء وأثرياء، وابحثوا عن غيرهم من البلاد المجاورة لكم، لأن المساكين لا يردون الطعام، لأن كل إنسان لا بد أن يطعم. الإنسان الذي لا يريد دليل على أن منزله مليان ولا يريد شيئا، يريد أن يأخذ مالا ويتاجر به ونحو ذلك، ويتصنع الفقر ويتظاهر المسكنة. هذا يقول: ما هي الأحكام الخاصة بالحرم حيث أننا نجهلها؟ أهم أمر ينبغي أن نعلمه هو أن هذا الحرم سمي حرم لأن الله تعالى حرم فيه كثيرا من الأمور التي تحل في غيره، من ذلك ما يتعلق بالشخص، ومن ذلك ما يتعلق بالمال، ومن ذلك ما يتعلق بالعشب. فالعشب والأشجار التي نبتت من نفسها من دون سعي الإنسان في استنباتها لا يجوز أن تعتدي عليها بقطع أو كسر، والطيور والصيد ونحوه لا يجوز أن تنفرها وتزعجها ولا تصيدها، والمال الذي ضاع من صاحبه لا يجوز أن تأخذه إلا إذا كنت على استعداد أن توصله لصاحبه، تبحث عن صاحبه حتى تجده، ولو ما وجدته إلا بعد 50 أو 60 سنة. والأمر الآخر هو أن هذا الحرم تعظم فيه السيئات، فمن هم فيه بسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها، بينما غيره لا يكتب عليه إلا الذي عملها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الحرم تضاعف فيه الصلاة 100,000 سواء كانت فريضة أو نافلة، من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة فيما سواه. واختيار الزمان الفاضل والمكان الفاضل له أثره، وكون الإنسان يجتهد فيه بعمل الصالحات هذا خير له. وهذا المكان هو المكان الوحيد الذي يشرع الطواف فيه، فليس هناك عبادة للطواف في غير هذا المكان، وهو المكان الوحيد الذي فيه شيء يقبل عبادة لله أو يستلم، وهو الحجر الأسود. وعبادة هي الركن الخامس من أركان الإسلام هي الحج، لا تكون إلا بهذا المكان. وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى عندما يكرمه الله جل وعلا بالوصول إلى هذا المكان، بانتهاز فرصة بقائه ووجوده، بالتأدب بآداب الإسلام والوقوف عند حدود الله، والأكثر من الأعمال الصالحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المطاف: هنا تسكب العبرات. فيجتهد الإنسان في استحضار عظمة الله جل وعلا والخشوع والتذلل بين يديه، لعل الله تعالى أن يقيل عثرته ويعلي درجته. وهناك مؤلفات ألفت في هذا المجال، إذا رغب السائل أو غيره فيها يزور المكتبات ويشتريها. يقول: هل لمس الرجل للمرأة عند الحجر الأسود والركن اليماني يؤثر على الصلاة وعلى الوضوء؟ نقول: إذا كان بغير شهوة فلا يؤثر، وإذا كان بشهوة فإن بعض أهل العلم يقول: إن نزل منه مذي انتقض وضوءه، وإن لم ينزل منه شيء فلا. وعلى الإنسان وعلى الرجال والنساء جميعا أن يتقوا الله تعالى، وهم يعبدون الله تعالى في أفضل الأماكن وأقدسها، فلا يؤذي بعضهم بعضا ولا يزاحم بعضهم بعضا. أولا على النساء وأوليائهن أن يمنعوهن من مزاحمة الرجال لتقضي الحجر، وكذلك استلام الركن، وكذلك الرجال ينبغي لهم أن يحتاطوا إذا ابتلوا بهذه الأمور أن يكونوا على حذر من القرب من النساء. وكون الإنسان يترك تقبيل الحجر أو يترك استلام الركن بسبب وجود النساء ونحو ذلك حوله، هذا خير له من أن يستلم. يقول نويت العمرة من أبها، وفي نفس الوقت نويت أن أمكث في جدة يومين ولم أحرم من الطائرة، وإنما من مدينة جدة، وذهبت لمكة أنا وزوجتي وأخذنا عمرة، هل علينا دم أم لا؟ نقول نعم عليكم دم، لأن الواجب أن تحرموا من الميقات الذي مررتم به وأنتم في الطائرة وتبقون في جدة وعليكم إحرامكم، أو أنكم لما وصلتم إلى جدة إذا أردتم أن تأتوا بالعمرة تعودون إلى الميقات الذي مررتم به وتحرمون منه. أما أن تحرموا من جدة فإن هذا إحرام من دون الميقات، الواجب عليكم الإحرام منه، وعلى كل واحد منكم أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.